الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب كرامات الأولياء أورد المصنف رحمه الله حديث عروة ابن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان ابن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال، يعني مروان: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، تلتمس الجدر، يعني تلتمس الجدار، تتحسس الجدر جدران، وتقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها، يعني هذه البئر. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنكر أن يكون قد غصب من أرضها شيئا بعدما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد: من أخذ شبرا من الأرض. شبر من الأرض، يعني هذا شيء يسير قليل، فذكر هذا القليل ليدل به على الكثير. فالذي يأخذ شبرا، والشبر عادة لا قيمة له ولا أثر له، ماذا عسى أن يتوسع بشبر من الأرض، فيعاقب بهذه العقوبة ظلما، يعني لا حق له فيه. طوقه إلى سبع أراضين. نحن نعلم أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع وأن بعضها فوق بعض، لكن هل يوجد بينها فراغات أو لا يوجد بينها فراغات؟ هذا لم يثبت فيه شيء في الكتاب ولا في السنة. وهل هذه الأراضون السبع هي التي يقول أهل علم الأرض من المعاصرين بأنها الطبقات المعروفة التي يسمونها بالطبقة القشرة، ثم بعد ذلك ما تحتها من الطبقة المنصهرة إلى أن يصل إلى النواة، يقولون إنها من الحديد؟ هذا الله أعلم به، وهم إنما يقولون ذلك على سبيل الفرض والنظرية وليس بحقيقة ثابتة. نعم، فالله تعالى أعلم. لكن على كل حال هي سبع أراضين، ومن الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أن الأراضين السبع هذا الحديث، ويوجد أدلة أيضا أخرى، وقوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. نعم، فهنا يطوق، طوقه إلى سبع أراضين. ما معنى طوقه؟ نعم، أن الله يطوقه، بعضهم يقول يعني يكلف أن يحمله إلى المحشر، وبعضهم يقول يعني أنه يعاقب في الآخرة بأن يخسف به، فيكون ذلك كالطوق على عنقه، لأن الطوق يكون على العنق، فيكون عنقه من الضخامة عقوبة له، بحيث إن ذلك إلى سبع أراضين يكون طوقا له. وبعضهم يقول وهو الأقرب والله تعالى أعلم أن ذلك يكون في الآخرة، ولم يرد دليل على أنه يخسف به، ولكن الله يجعل ذلك طوقا كما شاء. نعم، فالحديث على ظاهره يكون بمثابة الطوق على العنق، هذا في شبر، فالذي يأخذ مترا، فالذي يأخذ 1000 متر هذا أشد أعظم، فالذي يأخذ 1 كيلومتر هذا أشد وأعظم، فكلما زاد كلما زاد فإن ذلك يكون أعظم في العقوبة. ومن ثم فإن الإنسان ينقطع طمعه مما ليس له من هذا، وبعض الناس يتساهل فيه. نعم، هذه مزرعة لهذه المرأة أروى، وسعيد جار لها، ماذا عسى أن يغني عنه هذا الشبر في هذه المزرعة؟ فقال الذي قال ودعا عليها بهذه الدعوة: إن اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها إلى آخره، إن كانت كاذبة، قد علق بذلك إن كانت كاذبة، قد تكون مجتهدة، قد تكون صادقة، أخطأت، نسيت، قد يكون حصل من العمال شيء من التعدي أو نحو ذلك، نقلت لها معلومات غير صحيحة فقبلتها وصدقتها أو نحو ذلك، لكن إن كانت كاذبة بما قالت، قال: إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. دعا عليها بهذه الدعوة، وصارت هذه الدعوة مثلا، وصار الناس يذكرون هذا، يقولون عما أروى، يدعون على أحد من الناس يقولون عما أروى، يعني يصيبه عمى فتكون نهايته وخاتمته كخاتمة أروى، حيث صار تلك الحفرة أو البئر صار قبرا لها. يقول: فما ماتت حتى ذهب بصرها. هذا الشاهد في كرامات الأولياء، استجيبت دعوة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وكانت تقول: أصابتني دعوة سعيد، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وجاء في بعض الروايات أنه جاء سيل فأبان عن حفيرة أروى، يعني جاء في بعض الروايات أنه ترك ذلك لها، القدر اللي قالت أنه غصبه مني تركه لها وهو يعلم أنه ليس كذلك. فجاء سيل، فلما جاء هذا السيل ظهرت الآثار كما هي، يعني أثر الحفيرة اللي هو الأساس. نعم، وتبين أنه لم يأخذ من أرضها، وأن ذلك الجدار ذاك محل الجدار الذي كان لها. فذهب إلى مروان، وجاء معه مروان أمير المدينة، وجاء معه رجال، فأراهم هذا الموضع وأنه لم يظلمها ولم يأخذ منها شيئا، وشهدوا على ذلك. فالشاهد أنه دعا عليها، وثم بعد ذلك سقطت، وكان ذلك قبرا لها. فهذا من الكرامات، وفيه أيضا التحذير، وقد مضى الكلام على أصل الحديث، وهو من أخذ شبرا من الأرض ظلما إلى آخره في باب المظالم، ويحذر الإنسان من واقعة مثل هذا. كذلك يحذر أيضا من أن تصيبه دعوة أحد من المسلمين، يظلم أحد من الناس فتصيبه دعوة، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان فاجرا بل ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المظلوم، ما قال المسلم، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه. وكذلك دعوة المضطرين، الله قال: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، هذا في الكفار، فالله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد، يعني غزوة أحد، دعاني أبي من الليل، يعني ليلة الغزوة، فقال ما أراني إلا مقتولا، ما أراني إلا مقتول يعني ما أظن ولا أعتقد إلا أني مقتول. في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرف هذا؟ هذا هو الشاهد، كرامات الأولياء، كأن الله ألهمه هذا، كأنه شعر به، نعم، أو رأى رؤيا، مثل الزبير كما سبق في حديث أيضا حينما قال لولده لعبد الله ابن الزبير، قال له يا بني في الحرب التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه والزبير وطلحة وعائشة ومن معهم، نعم، فقال يا بني ما أراني إلا في إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا قتل رضي الله تعالى عنه في أول من قتل. فهنا قال في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، يعني جابر رضي الله عنه، يعني ابنه، غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعز علي منك، ما أحد أعز علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم منك. وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. جابر رضي الله عنه هو الولد الوحيد، فأبوه يوصيه، وكان قد أصر على الخروج في الغزوة، وقال له جابر أنا أكفيك، كان كبيرا في السن فأبى، نعم. فالشاهد أنه قال اقضي الدين، وله قصة في قضاء دينه بعد ذلك، قال واستوصي بأخواتك. وكذلك أيضا جابر رضي الله عنه كان قد تزوج ثيبا، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل بكرا تداعبها وتداعبك، نعم، فالشاهد أنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن له أخوات ويريد أن يتزوج امرأة ثيبا من أجل أن تحسن إلى هؤلاء الأخوات، فقدم مصلحة الأخوات على نفسه، وكان ذلك برا بهن وبرا بأبيه، نعم. قال واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا يعني من تلك الليلة، فكان أول قتيل لما بدأت المعركة أول من قتل. يقول ودفنت معه آخر في قبره وهو ابن الجموح، دفن معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المتآخيين المتحابين، فكان يدفنهما في قبر واحد، وأصابت المسلمين جراح ووقع عليهم قتل كثير، فكان القتل كثير، فما كانوا يستطيعون أن يحفروا لكل قتيل قبرا، فصاروا يدفنون الرجلين وأكثر في القبر الواحد. فدفن معه رجل آخر، نعم، في قبره، نعم. فيقول ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، يقول بعدين ما وجدت راحة وطمأنينة، فاستخرجته بعد ستة أشهر. طبعا بعد ستة أشهر يكون الجثة عادة تحللت، ولذلك الفقهاء في البلاد أو في الأماكن أو التي يحتاج فيها إلى فتح القبور من أجل وضع آخرين لضيق المكان، يقولون بعد ستة أشهر، لأن هذا مظنه أن يكون تحلل الميت تماما، فيفتح بعد ستة أشهر ما يجدون شيئا يذكر. ففتحه بعد ستة أشهر، فماذا وجد؟ يقول فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. يقول إذنه فقط اللي تغيرت، نعم، والباقي لم يتغير، نعم، ما تغير، يعني حتى وجد دمه طريا كأنه جرح الآن. فهذا لا شك أنه من كرامات الأولياء، نعم. وكون الإسلام ثم فتحت هذه القبور بعد نحو 40 سنة، في خلافة معاوية رضي الله عنه أجرى عينا، فكان طريقها على القبور ففتحوها فنقلوهم، فإذا هم في غاية الطراوة ما تغيروا. ولما كان في عهد لما كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة وأراد أن يجدد الحجرة النبوية، لما احترق المسجد النبوي وسقطت السقوف على القبر فحفروا فخرجت لهم رجل، ففزعوا ظنوا أنها رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرفوا أنها رجل عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام بعد مدة طويلة، بعد أكثر من 60 سنة، أكثر من ستين، هذا في عهد من؟ في عهد نحو عهد الوليد بن عبد الملك أو نحو ذلك، أكثر من 70 سنة. نعم، فسبحان الله، هذه كرامات الأولياء. نعم، وليس ذلك بلازم أن تبقى قبور أو عفوا أجساد الصالحين لا تتغير، وكذلك الشهداء، لكن ذلك قد يحصل لبعضهم. يعني كون أنه يفتح القبر ويوجد أنه تحلل لا يعني أنه ليس له منزلة عند الله. التي لا تتحلل ولا تتغير هي فقط الذي عندنا فيه خبر يقين من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أما ما عداهم فقد يحصل لبعض أهل الإيمان قديما وحديثا على سبيل الكرامة، فوجد عبر العصور ووجد أيضا في هذا العصر. نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، حديث أخير أقرأه هذه الليلة هو حديث أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، هذان هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. تصور، ما كان عندهم أنوار مثلنا اليوم وطرق مثلنا اليوم، فتصور لو كنت في قرية أو ناحية ما فيها إضاءة ولا فيها أي شيء من معالم الحياة الجديدة، كيف يخرج الإنسان يتلمس الطريق إذا كانت الليلة غير مقمرة؟ نعم، ومعهما مثل المصباحين في أيديهما، يعني كأن النور في أيديهما مع تلك الظلمة. نعم، فلما افترقا كل واحد أراد أن يذهب بيته، صار مع كل واحد منهما واحد، يعني مصباح واحد، حتى أتى أهله، رواه البخاري من طرق. نعم، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. فهذه أنواع من الكرامات، والعلماء ذكروا أنواع كثيرة، وذكر منها شيخ الإسلام صورا وأنواع متعددة. نعم، فمنها ما يكون بهذا النوع مثل الإضاءة، ومنها تكثير الطعام، ومنها نوع يكون في ما يتعلق بعد الموت كبقاء الأجساد، ومنها أشياء في باب العلم، ومنها أشياء في باب السمع، ومنها أشياء في باب البصر. نعم، ومنها أشياء في باب الطعام والشراب، إلى غير ذلك من الصور المتنوعة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.